بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الركن الثالث من أركان الاستصحاب، وقد تقدم أن هذا الركن الثالث يؤدي إلى مشاكل، يؤدي إلى صعوبات عندما نريد أن نجري الاستصحاب في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية. في الشبهات الموضوعية، المشاكل والصعوبات تكمن بناء على صياغة الشيخ الأنصاري للركن الثالث، لكن هذه المشاكل لا توجد في كل موارد الشبهات الموضوعية، بل في بعض الموارد، وقد مضى الحديث عنها. ولذلك إما أن نتفصل عن تلك المشاكل ونختار جوابا ما عنها، أو أن نتنازل عن صياغة الشيخ الأعظم كما فعله صاحب الكفاية رحمة الله عليه. هذا بلحاظ الشبهات الموضوعية. وأما الشبهات الحكمية، الاستصحاب في الشبهات الحكمية سيواجه مشاكل وصعوبات، لكن هذه المرة تكون هذه المشاكل في كل الموارد، سواء أخذنا بصياغة الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، أو أخذنا بصياغة صاحب الكفاية رحمة الله عليه. أما بالنسبة المصنف، طبعا أوقع الكلام أولا في صياغة في المشاكل التي نواجهها عندما نتحدث عن صياغة صاحب الكفاية، ثم المشاكل عندما نتحدث عن صياغة الشيخ الأعظم. أنا أريد أعيد ولو بنحو مختصر حتى أطبق، لأن بقي عندنا تطبيق هذا الموضوع. بالنسبة إلى صياغة الأخوند رحمة الله عليه، اللي هي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، المشكلة التي سنواجهها سنقع فيها هي: إحنا إذا شكينا في بقاء الحكم الكلي، طبعا هذا هو المفروض في الشبهات الحكمية، يعني إحنا الحكم الكلي نشك فيه، نشك في موقف الشريعة. إذا شكينا في بقاء الحكم الكلي، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن القضية المشكوكة ليست متحدة مع القضية المتيقنة، لأنه كيف حصل عندنا شك في بقاء الحكم الكلي؟ كيف؟ إحنا إذا نريد نشك في بقاء الحكم مع الحفاظ على وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، هذا لن يكون إلا في حالة واحدة، وهي أن نشك في النسخ، أن نحتمل أن الشارع المقدس قد ألغى الجعل، أن نحتمل هكذا احتمال، لكن هذا غير وارد عندنا. أنت اذهب إلى الفقهاء جميعا، لن تجدهم في باب الشبهات الحكمية يحتملون النسخ أصلا وأبدا، لن تجدهم. إذن كيف يحصل عندنا شك في الحكم الكلي مع أننا أصلا لا يوجد لدينا احتمال النسخ؟ كيف؟ لابد أن تكون هناك خصوصية، هاي الخصوصية كانت موجودة عندما كان الحكم الشرعي موجودا، والآن هذه الخصوصية قد زالت وانعدمت، ونحن بدورنا نحتمل أن هذه الخصوصية لها دخالة وتأثير في بقاء الحكم بأحد نحوين طبعا. إما النحو الأول، أننا نعلم، كنا نعلم بأن هذه الخصوصية دخيلة حدوثا، ولكننا نشك في دخالتها بقاء. مثالها خصوصية التغير. والنحو الثاني، نحن أساسا نشك بدخالتها حدوثا من الأساس، نحتمل أنها دخيلة في حدوث الحكم، لكنها كانت موجودة عندما كان الحكم ثابتا، الآن هي زالت فنشك في زوال الحكم بزوالها. مثالها خصوصية الأعلمية. إذن في موارد الشبهات الحكمية إنما نشك في بقاء الحكم لوجود تغير في بعض الخصوصيات التي كانت موجودة يقينا والآن قد زالت، ونحن نحتمل أن وجودها الآن له مدخلية في بقاء الحكم. إذن إذا كان عندنا تغير في خصوصية من الخصوصيات اللي نحتمل دخالتها في بقاء الحكم، خب راح يحصل شك في البقاء، نعم في بقاء الحكم، وهذه شبهة حكمية، ولكننا حينئذ فقدنا اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، لأن أكو تغاير بين القضيتين. في القضية المتيقنة كانت هناك خصوصية متوفرة عندما كان الحكم موجودا، الآن في القضية المشكوكة، الآن في القضية المشكوكة تخلو من تلك الخصوصية. خب هذا بالنسبة إلى صياغة صاحب الكفاية رحمه الله. أما بالنسبة إلى صياغة الشيخ الأنصاري إحراز بقاء الموضوع، هذا الركن أيضا لا يتوفر في حالات الشبهة الحكمية، لأن موضوع الحكم هو تلك الأمور التي والخصوصيات التي أخذها المولى وتصورها ولاحظها عندما جعل الحكم، أخذها مقدرة الوجود، أخذها مفروضة الوجود، أخذها بنحو القضية الحقيقية، هذا هو موضوع الحكم. خب من الواضح أن الموضوع بهذا المعنى لا يكون محرز البقاء في موارد الشبهات الحكمية. أنت إذا شكيت في بقاء الحكم شنو معناه؟ معناه أنت تشك في أن ما أخذه المولى مقدر الوجود ومفروض الوجود عندما جعل الحكم، هل ما زال محفوظا الآن أو أنه قد زال، قد انتهى، قد انخرم؟ إذا شككت في بقاء نجاسة الماء بعد أن زال تغيره بنفسه، خب هذا الشك ليش حصل عندك؟ هذا شك ناشئ من شكك بأن ما أخذه المولى وافترضه المولى وقدره المولى في مقام جعل النجاسة للماء، هل هو محفوظ بتمامه أو لا؟ أو ليس محفوظا بتمامه؟ لو كان ما قدره الشارع وافترضه وأخذه عندما جعل النجاسة للماء هو حدوث التغير فقط، فقط وفقط، لم يشترط بقاء التغير، يكفي أن يحدث التغير ولو لحظة واحدة فتثبت النجاسة للماء ولا تزول، تبقى هذه النجاسة طبعا، إلا أن يستهلك هذا الماء في ماء كثير طاهر فتزول فيزول تغيره بهذه الطريقة. ذاك اللي دل عليه دليل خارجي آخر. لكن لو أن الشارع أخذ عندما جعل النجاسة أخذ التغير، مجرد أن يحدث التغير لآن واحد، بقي أو لم يبقى، بل بقاء ليس بمهم، خب هذا يعني أن الماء الآن بعد أن زال التغير بنفسه، الآن الماء نجس، لأن الموضوع قد تحقق، التغير قد حدث سابقا، هذا الموضوع هم باقي ومتوفر الآن. الآن نقول التغير قد حدث سابقا، هذا كافي، ما نحتاج بقاء التغير. أما لو أن ما أخذه الشارع عندما جعل النجاسة للماء كان هو حدوث التغير وبقاؤه، يعني أن يكون هناك وجود فعلي للتغير حتى نحكم بالنجاسة، الموضوع ليس هو حدوث التغير فقط، حدوث وبقاء في كل آن من الآنات القادمة هو موضوع الحكم بالنجاسة في ذلك الآن. خب هذا ماذا يعني؟ خب هذا يعني أن هذا الموضوع ليس بمحفوظ الآن، لأن التغير زال من قبل نفسه، التغير ليس موجودا الآن، وعليه النجاسة قد زالت، موضوع النجاسة زال وانتهى. إذن شكنا في بقاء النجاسة هو شك في أن موضوع هذا الحكم اللي أخذه الشارع مقدر الوجود، هل هو محفوظ الآن أو ليس بمحفوظ؟ إذن في كل حالة، في كل مورد تكون لدينا شبهة حكمية، يكون منشأ هذه الشبهة هو الشك في بقاء الموضوع وارتفاعه، وهذا يعني أننا لا نحرز بقاء الموضوع. خب هذا على أساس صياغة الشيخ الأنصاري. إذن هذا الركن يكون مختل، لا يتوفر في كل موارد الشبهات الحكمية. سوف نصطدم في كل استصحاب نريد أن نجريه في شبهة حكمية، سنصطدم باختلال الركن الثالث، سواء بنينا على صياغة الآخوند وحدة القضيتين، أو صياغة الشيخ الأنصاري إحراز بقاء الموضوع، لأنه في كل الشبهات الحكمية إحنا نشك في بقاء الحكم، لأنه هناك خصوصيات قد زالت وارتفعت، ونحن نحتمل أن هذه الخصوصيات التي زالت دخيلة في بقاء الحكم، فيؤدي زوال هذه الخصوصية إلى اختلاف القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة. هكذا قل اختل الركن وفق صياغة الآخوند، أو قل أن زوال تلك الخصوصية يؤدي إلى عدم إحراز بقاء الموضوع، يعني يختل الركن الثالث وفق صياغة الشيخ الأعظم. إذن هذا هو الإشكال الذي يتولد بسبب الركن الثالث، وفق صياغة الشيخ الآخوند أو وفق صياغة الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. أما الجواب خلي أطبق هذا المقدار حتى نروح إلى الجواب. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية، تطبيق الركن الثالث في الشبهات الحكمية. وعند تطبيق هذا الركن الثالث على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا. كيف؟ أولا نتحدث وفق الصياغة الثانية، وبعدين نتحدث وفق الصياغة الأولى للشيخ الأعظم. طبعا هنا الثانية والأولى وفق التسلسل الزمني، وفق التسلسل الزمني لهما، أو وفق ليش خلى صياغة الشيخ الأخند ثانية، لأنه عندما تحدث عن تطبيق الركن الثاني في الشبهات الموضوعية تحدث ذكر الصياغة الأخندية ثانيا وذكر صياغة الشيخ الأنصاري أولا، إما على أساس ذكرهما هنا أو على أساس التسلسل الزمني لهاتين الصياغتين. على كل حال، إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له لهذا الركن الثاني التي اختارها صاحب الكفاية، صياغة ثانية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، حين نأخذ بالصياغة الآخندية نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية، يعني لن نجد وحدة للقضيتين أبدا. إذا عندي شبهة حكمية لابد أكو اختلاف بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، لابد أكو اختلاف، لأن الوحدة لا يمكن أن نجدها إلا في حالة الشك في النسخ، لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في النسخ، بمعنى إلغاء الجعل، وهو أي النسخ بمعناه الحقيقي، النسخ بالمعنى الحقيقي، أو قل المعنى الحقيقي للنسخ لا وجود له في عالم المبادئ. نعم يمكن افتراضه في عالم الجعل والتقنين. توضيحا، المعنى الحقيقي للنسخ هو الإلغاء والإزالة، أنت إذا أزلت شيئا ما فقد نسخته. خب في عالم المبادئ، إذا نريد نتصور إلغاء الحكم في عالم المبادئ، فهذا يمكن تصوره في غير المولى عز وجل، يعني مشرع، نحتاج إلى مشرع يمكن أن يكون عند جهل بحقيقة المبادئ، المصالح والمفاسد. مثلا لو أن مشرعا ما أراد أن يجعل حكم من الأحكام على مخاطبيه، خب جاء إلى مصالح ذلك الفعل فتخيلها بسبب قصر باعه، قلة علمه، تصور أنها مصالح دائمية، هذه المصالح تقتضي أن يكون الحكم موجود دائما، حينئذ لما وجد أن المصالح دائمية راح تحصل عند محبوبية، تحصل عند إرادة لصدور الفعل من فاعله بنحو دائم. المكلفين الآن وبعد 10 سنوات وبعد 20 سنة وبعد قرن من الزمان وهكذا، يوجد لديه محبوبية أن يصدر هذا الفعل منهم، لأن المصلحة المقتضية لوجوده هي دائمية. كل هؤلاء بعد قرن، بعد قرنين، بعد 3 قرون أكو مصلحة في أن يفعلوا هذا الفعل، حصلت عند هذه المحبوبية، وحينئذ سوف يجعل الحكم بصورة دائمية ويعطي هذا التشريع من دون أن يقيده. لكن بعد ذلك تبين له أن هذه المصالح ليست كذلك، هي مو دائمية، هي مؤقتة، وحينئذ ستزول المحبوبية التي كانت عنده، الإرادة اللي كانت عنده ستزول، سوف يلغي الحكم بسبب اتضاح أن المصالح مؤقتة وليست دائمية، وما كان ينبغي لهذه المصالح أن توجد مثل هذا الحكم الدائمي. خب هذا نسخ حقيقي للحكم بلحاظ عالم المبادئ، لكن هذا مستحيل على الله عز وجل، لأن هذا النسخ والإلغاء يستلزم الجهل في ساحة المولى تبارك وتعالى. نعم النسخ الحقيقي ممكن في ساحة الحق تعالى بلحاظ عالم الجعل، يعني المولى عندما عز وجل عندما أراد أن يجعل الحكم، خب كان يعلم أن هذه المبادئ، أن مبادئ هذا الحكم مؤقتة، مبادئه ليست دائمية، أكو مصلحة في أن يصدر هذا الفعل من المكلفين، لكن بخصوص زمان معين، يعني 10 سنوات، هناك مصلحة في أن المكلفين يفعلون هذا الفعل، يصدر منهم هذا الفعل من الآن إلى مدة 10 سنوات، هو يعلم ذلك، وبالتالي إرادته لصدور هذا الفعل منهم، محبوبية هذا الفعل عنده هي أيضا مؤقتة بذلك الزمان 10 سنوات، لكنه عندما جعل الحكم لم يؤقته ب10 سنوات، جعله بنحو مطلق، جعله شاملا للمكلفين في كل الأزمنة. خب لماذا مع أن المبادئ مؤقتة جعل الحكم مطلق؟ لماذا؟ الجواب لأن هذا يعطي هيبة للحكم، أهمية في نظر المكلف، يعطي هيبة وأهمية للحكم في نظر المكلف. عادة الأحكام المؤقتة لا تحتل أهمية قصوى في نظر المكلفين، قد يتساهل بعضهم فيها، ولذا المشرع شرعها بنحو مطلق. ولكن عندما انتهت المدة المقررة للمبادئ للمصالح، سوف يأتي إلى الجعل ويلغيه، لأن الجعل مطلق لابد أن يلغيه ويضع حدا له، سوف يلغي الجعل السابق، لأن مبادئ ذلك الجعل انتهت، المبادئ التي تشكل حقيقة الحكم تلك المبادئ قد انتهت، فيضطر إلى إلغاء الجعل السابق. إذن في حالات الشك في النسخ يمكن أن نفترض وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بلي، لكن إحنا ما عندنا شك في النسخ. تذهب إلى مباحث الفقه وتصفحها من أولها إلى آخرها، الشكوك الحاصلة عند المكلفين بنحو الشبهات الحكمية لا تفترض شكا في النسخ أبدا. قال قدس سره أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في النسخ، أي نسخ بمعنى إلغاء الجعل، بمعنى إلغاء الجعل، الجعل اللي جعله بنحو مطلق، الجعل المطلق، أي النسخ بمعناه الحقيقي. المعنى الحقيقي للنسخ إنما يتصور في عالم الجعل والاعتبار، لا في عالم المبادئ. في عالم المبادئ يستحيل النسخ الحقيقي على الله عز وجل. حينئذ إذا تريد تحافظ على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا معناه كنت تفترض الشك في الشبهات الحكمية بنحو الشك في النسخ. وأما حيث لا يحتمل النسخ، إذن فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، يعني مع الحفاظ على جميع تلك القيود والخصوصيات المأخوذة في القضية المتيقنة من قبل المشرع. إذا حافظنا على تلك الخصوصيات ولم نحتمل النسخ، لا يعقل أنه يوجد شك في نفس القضية المتيقنة، بل سنقطع ببقاء المحمول للموضوع، وإنما يشك في بقاء حكمها، حكم القضية المتيقنة، يعني بقاء الحكم المذكور فيها. حينئذ حيث لا يحتمل النسخ، إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها في تلك القضية المتيقنة، وذلك بأحد وجهين: تغير الخصوصيات الذي يؤدي إلى الشك في بقاء الحكم، له نحوان: أولا، إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم، خصوصية في المثال اللي راح يذكره رضوان الله تعالى عليه يذكر خصوصية تغير أحد الصفات الثلاثة للماء، أن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم، في حدوث نجاسة الحكم، ويشك في إناطة بقائه ببقائها. نشك، لكن لا يوجد عندنا شك في دخالتها في الحكم حدوثا. الشك في دخالتها في الحكم بقاء، لا نعلم، لا نحرز أنها دخيلة في الحكم بقاء، فرح نشك في بقاء النجاسة، ويشك في إناطة بقائها، بقائه، بقاء الحكم اللي هو النجاسة، ببقائها، ببقاء تلك الخصوصية اللي هي التغير في مثالنا. طبعا لا شك لدينا في وجود تلك الخصوصية خارجا، ما عندنا شك، هي موجودة جزما، التغير قد حصل، التغير قد حصل، هذا واحد. والتغير الآن قد زال، الآن راح يقول التغير قد حصل جزما، فترتفع الخصوصية اللي التغير بعد ذلك، ها، ويشك حينئذ حين ارتفاعها في بقاء الحكم. هذا هو النحو الأول من الشك في البقاء بسبب زوال الخصوصية. مثالك الشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره. خب، هذا هو الشك الأول في البقاء بزوال هذا، بتغير بعض الخصوصيات. النحو الثاني من الشك في بقاء الحكم بزوال بعض الخصوصيات، النحو الثاني: وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر. خصوصية التغير هي مقطوعة الدخالة في الحكم حدوثا، لكن نشك في دخالتها في الحكم بقاء. الآن لا، الخصوصية الثانية اللي هي خصوصية الأعلمية في المثال اللي راح أذكره، هاي الخصوصية مشكوكة الدخالة حدوثا، في حدوث الحكم، مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم الأعلمي، هل أن الحكم بجواز التقليد أو حجية الفتوى، هل أن الحكم منوط بكون الفقيه أعلم أو لا؟ أنا أحتمل أن لها دخالة، وأن الذي يجوز تقليده أو يكون حجة أو تكون فتواه حجة علي هو الأعلم من الفقهاء، فيفرض وجودها في القضية المتيقنة اللي هي جواز تقليد الفقيه، هذا الفقيه يجوز تقليده، هذه قضية متيقنة، إذ لا يقين بالحكم بدونها. يعني لو كانت الأعلمية دخيلة في جواز التقليد، فزيد أعلم، لذلك أقطع بجواز تقليده. أما لو لم تكن الأعلمية دخيلة في جواز التقليد، فزيد قطعا يجوز تقليده، لأن غير الأعلم يجوز تقليده، فكيف بالأعلم؟ فزيد المتوفر على خصوصية الأعلمية يجوز تقليده، سواء كان شرط الأعلمية، كانت خصوصية الأعلمية دخيلة في جواز التقليد أو لم تكن دخيلة في جواز التقليد، نحن نحتمل دخالتها في جواز التقليد، وهذا الفرد متوفر عليها، فنحن نقطع بجواز تقليده مع قطعنا بتوفره على هذه الخصوصية المحتملة، فيفرض وجودها، وجود تلك الخصوصية الأعلمية في القضية المتيقنة جواز تقليده، إذ لا يقين بالحكم بدونها، بدون هذه الخصوصية ما عندنا يقين، لكن لما كانت موجودة فإذا جاز تقليده قطعا. ثم ترتفع هذه الخصوصية، تزول الأعلمية عن زيد لظهور شخص آخر أعلم، فيحصل الشك في بقاء الحكم، أنا هل يجوز لي أن أبقى على تقليد زيد أو لا بد أن أنتقل منه إلى، أو لا يجوز لي البقاء على لابد أن أنتقل منه إلى خالد، فحينئذ هاي الخصوصية وهي الأعلمية أصلا مشكوكة الدخالة حدوثا، وفي كل من هذين الوجهين النحوين لا وحدة في كل من هذين الوجهين لاعتبار الخصوصية ودخالة الخصوصية، لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، لا وحدة بينهما. القضية المتيقنة هي أن زيد المتصف بالأعلمية يجوز تقليده باعتبار أنه هذا قدر متيقن ولا شك فيه وكان متوفر عليه، يعني لا شك في أنه يجوز تقليده، لا شك لدينا من باب سواء كان يعتبر كونه أعلم يعتبر فيه في جواز تقليد الأعلمية أو لم يعتبر، هو يجوز تقليده قطعا وجزما باعتبار أنه متوفر على هذا القيد، متوفر على هذا القيد سواء كان هذا القيد دخيلا أو لم يكن دخيلا. لكن بعد زوال الأعلمية راح نشك في جواز في بقاء جواز تقليده، فالمشكوكة اختلفت إذن عن المتيقنة، المشكوكة اختلفت. كذلك في مثال تغير الماء، في مثال تغير الماء الأمر كذلك، إحنا نسلم بدخالة التغير في نجاسة الماء. إذن المتيقنة هي الماء المتغير فعلا نجس، المشكوكة الماء الذي زال تغيره نجس، هذا هو المشكوك. إذن لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة في كل من هذين الوجهين. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى، صياغة الشيخ الأنصاري رحمه الله لهذا الركن، نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، عبارة عن تلك الأمور، تلك الخصوصيات التي أخذها الشارع مفروضة الوجود، مقدرة الوجود، مفروضة الوجود ومقدرة الوجود على نحو القضية الحقيقية في مقام جعل الحكم عندما جعل الحكم. لو كانت الأعلمية دخيلة في جواز التقليد، إذن الشارع أخذ الأعلمية مقدرة الوجود في الفقيه الذي أجاز لنا تقليده. إذا كان التغير الفعلي هو الموضوع، إذا كان له دخالة، إذن موضوع نجاسة الماء ما هو؟ موضوع نجاسة الماء التغير الفعلي، التغير الفعلي أخذ التغير مفروض الوجود ومقدر الوجود عندما جعل النجاسة للماء. خب، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في شبهات الحكمية، لأن الموضوع إذا كان الذي أخذه الشارع بنحو مقدر الوجود، إذا موضوع الحكم بنجاسة الماء إذا كان هو فقط وفقط الحدوث، إذن النجاسة باقية لأنها قد حدثت، لأن التغير قد حدث. أما إذا كان الموضوع اللي أخذ بنحو مقدر الوجود من قبل المولى في مقام الجعل هو التغير الفعلي، فالنجاسة غير باقية لأن هذا الموضوع قد زال. إذن الموضوع بهذا المعنى، بمعنى الأمور الخصوصيات التي أخذت من قبل الشارع مفروضة الوجود عند جعله للحكم، غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية، لأن احنا ما ندري بالأصل الحدوث أو التغير الفعلي، وبالتالي هذا الموضوع غير محرز البقاء، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله. عندما جعل المولى أخذ خصوصيات، هل أن تلك الخصوصيات كلها موجودة؟ أنا عندي شك أن هذه الخصوصيات كلها موجودة أو ليست موجودة، لأنني أشك في أن هذه الخصوصية الفلانية دخيلة لو مو دخيلة. إذا كانت دخيلة فهي غير موجودة، إذا لم تكن دخيلة إذن الموضوع كامل الموضوع موجود وما فيه نقص. إذن أنا غير محرز لبقاء الموضوع الذي أخذ من قبل الشارع عندما جعل الحكم، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام تلك الخصوصيات التي أخذها الشارع مفروضة الوجود في مقام جعله. إذن الإشكال قائم. على كل حال نحتاج إلى إجابة، ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية فنقول: أما الإجابة عن هذه المشكلة، خب هذه الإجابة تحتاج إلى تفصيل، الإجابة تحتاج إلى تفصيل، فنؤجلها إلى درس يوم غد، والحمد لله رب العالمين.